بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أن جائز الترك سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا ليس بواجب. الأصح معناها أن المسألة فيها إيه؟ المسألة فيها قولان، وأنها منحصرة في الخلاف بين أهل السنة، ولا دخل للمعتزلة في ذلك. والأصح أن جائز الترك، ما معنى جائز الترك؟ يعني هناك شيء وجد سببه، انعقد سببه فصار واجبا، ولكن طرأ عذر بعد السبب، أو كان العذر موجودا من قبل السبب واستمر، ولهذا جاز للمكلف أن يترك ذلك الشيء. ولنضرب مثالا: جاء وقت صلاة الظهر، هذا هو سبب الوجوب، ولكنه جاء والمرأة حائض، إما أنها حاضت في هذا الوقت، وإما أنها كانت حائضا من قبل ذلك بمدة، واستمر حيضها مع وجود سبب الوجوب. إذن فالحيض الآن عذر مانع من هذا الإيه؟ من هذا الوجوب، فجاز لها أن تترك الواجب الذي انعقد سبب وجوبه، انعقد سبب وجوبه. والأصح أن جائز الترك سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا. هنا يشير إلى أن جائز الترك له حالتان: أحيانا يكون واجب الترك، وأحيانا يكون جائز، أحيانا يكون نعم واجب الترك يعني ممتنع الفعل، لا يجوز له للمكلف أن يفعله. فمثلا المثال الذي ذكرناه الآن: لا يجوز أبدا للمرأة أن تصلي أثناء الحيض، فهي هنا فعلها جائز الترك، وذلك على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. وهناك قسم آخر اسمه جائز الترك جائز الفعل، جائز الترك جائز الفعل. مثل ماذا؟ حضر شهر رمضان، ثم إن المكلف سافر، رجل أو امرأة، أثناء السفر له أن يصوم وله أن يترك الصيام. فالآن فطر المسافر جائز الترك جائز الفعل، بخلاف صلاة الحائط فهو جائز الترك غير جائز الفعل. إذن اجتمع من هذا صورتان: جائز الفعل جائز الترك، هذه الصورة الأولى، مثل قلنا فطر المسافر. والصورة الثانية: صلاة أو صوم الحائض، فهذا جائز الترك ممتنع الفعل. يقول الشيخ: والأصح أن جائز الترك سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا ليس بواجب. ليس بواجب بمعنى أن الذمة ليست مشغولة به، ليس مطلوب الفعل من المكلف، ليس ممنوع الترك، لأنه جائز له أن يتركه، ليس مطالبا بفعله الآن، ليس مطالبا بفعله الآن، فهو ليس بواجب، ليس بواجب. لماذا؟ لأن ما معنى الواجب؟ لو أردنا أن نعرف الواجب، ماذا نقول؟ نقول تعرف بالأثر ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه. الشق الأول ما يثاب على فعله، الشق الثاني يعاقب على تركه. طب احنا قلنا في البداية ان جائز الترك هذا اسمه من البداية، هو جائز الترك، فكيف نقول جائز الترك ويعاقب على تركه؟ لا يجتمعان. ولهذا قال الشيخ وإلا لم تنع تركه، وإلا لم تنع تركه. لو قلنا إن جائز الترك واجب لكان معنى الوجوب أنه يمتنع تركه، فكيف يجتمعان والفرض أنه جائز؟ احنا من البداية سميناه جائز الترك، فكيف نقول جائز الترك ممتنع الترك؟ هذا محال. وقال بعض الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، يجب عليهم الصوم. لماذا؟ كأنه نظر إلى الخطاب وأقيموا الصلاة وهي مسلمة بالغة عاقلة فتوجه إليها الخطاب، المريض نفس الأمر، المسافر نفس الأمر، يعني مخاطبين بهذا، ذمتهم مشغولة، هذا متعلق بهم إلى وقت يسمح لهم الشرع فيه أو يسمح يزول عنهم المانع فيطالبون بالأداء. أما الآن فيجوز لهم أن يتركوه للعذر القائم، عذر الحيض عند المرأة، وعذر المرض عند المريض، وعذر المسافر عند عذر السفر عند المسافر، مع جواز تركهم له، الجواز نتيجة العذر. بدأ رأي آخر يقول يجب، وهناك يقول لا يجب، لا يجب لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهم شهدوه، وهم شهدوه، فهنا الحائض شهدت الشهر، والمريض شهد الشهر، والمسافر شهد الشهر، يعني عاش إلى أن حضر شهر رمضان. فواجب على المرأة أن تصوم، واجب على المريض رجل أو امرأة أن يصوم، يجب على المسافر أن يصوم، لكن جاز تركه رخصة، وبعد هذا يطالب بالإيه؟ يطالب بفعله. قال وهم شهدوه، يبقى هذا هو السبب الأول الذي جعل بعض الفقهاء هؤلاء يقولون بأن المريض الحائض المسافر مخاطبين، أنهم مخاطبون وأنه يجب عليهم فعل ذلك. السبب الثاني قالوا ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم، ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم، نظر إلى أنه وجب عليهم القضاء إذن كان واجبا عليهم الأداء، وجب عليهم الإيه؟ القضاء لما فاتهم. فمثلا الحائض يفوتها 6 أيام أو 7 أيام تقضيها، والمريض تفوته أيام بسبب مرضه بعد ما يزول المرض يقضيها، والمسافر إذا أفطر في السفر أياما ثم عاد إلى الحضر يقضيها، فهو مطالب بالقضاء. ومعنى إنه مطالب بالقضاء وجوبا يبقى كان واجب عليه الأداء، كان واجب عليه أن يقضي. إذن فهؤلاء البعض من الفقهاء ينظرون إلى أن الحائض والمريض والمسافر يجب عليهم الصوم في حالة العذر. معنى الوجوب هنا إن ذمتهم مشغولة به، يبقى إذن القول الأول كان يقول ليسوا مخاطبين به، ليسوا مخاطبين، وهنا يقول مخاطبون. قال فكان المأتي به بدلا عن الفائت، المرأة لما تأتي في الشهر اللي بعد رمضان وتبدأ تقضي أيامها، المريض لما يقضي ما فاته من رمضان، المسافر لما يصوم بدل الأيام التي أفطرها في الصيام، يأتي بها بدلا عن الفائت. فمعنى هذا إن الأصل واجب، ولذلك هو يقضيه، إذن فهو واجب. أصحاب القول الأول أجابوا عن هذا الكلام فقالوا كما يقول الشيخ، وأجيب بأن شهود الشهر اللي هو الدليل الأول الذي استدل به بعض الفقهاء، وأجيب بأن شهود الشهر اللي هو مذكور في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، موجب عند انتفاء العذر. يعني يوضح الشيخ رحمه الله رأي الأولين في هذه المسألة، وأنهم لم يقتنعوا بكلام هؤلاء البعض من الفقهاء، وقالوا لهم إنكم تستدلون بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، والآية إنما تخاطب الذين شهدوا الشهر وليس لهم عذر، ولا تكلم كل إيه؟ كل من شهد الشهر، إنما تكلم من شهد الشهر وله إيه؟ وله عذر، لا مطلقا. وهنا أعذار قائمة: الحائض عذرها الحيض، والمريض عذره المرض، والمسافر عذره السفر. هذا الرد على الدليل الأول لهؤلاء الفقهاء، والرد على الدليل الثاني قال: وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر، وقد وجد لا على وجوب الأداء، لا على وجوب الأداء. فيقولون لهم ما معناه؟ أنتم نظرتم إلى وجوب القضاء وقلتم إنه إذا وجب القضاء فإذا كان الأداء واجبا، وهذا خطأ. فوجب القضاء ليس لأن الأداء كان واجبا، ولكن لأن سبب الوجوب حضر، سبب الوجوب حضر، سبب الوجوب اللي هو شهود الشهر، سبب الوجوب شهود الشهر، سبب الوجوب دخول الوقت بالنسبة للصلاة، السبب حضر. وإلا فعندنا صور لا يجب فيها الأداء ويجب فيها القضاء، ويجب فيها القضاء، فماذا تقولون فيها؟ وجاء بصورة من هذه الصور قال: وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها. لو إنسان نام عند الزوال قبل الظهر مثلا بعشر دقائق، واستيقظ عند الأصيل بعد العصر ببعض الوقت، فإذا الآن لم يحضر هذا الوقت كله، وقت الظهر من قبل الأذان إلى بعد العصر بعد الأذان، فهل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة؟ هم متفقون مع القول الأول أنه يجب عليه أداء قضاء الصلاة، فيسائلونهم الآن بأي شيء أوجبتم عليه أن يقضي وهو لا يجب عليه الأداء لأنه كان في هذا الوقت نائما، فلا يملكون إلا الموافقة على أن سبب وجوب القضاء هو دخول سبب الوجوب، بمعنى أنه كان موجودا بصفة التكليف، الإسلام والبلوغ والعقل وكذا، كان موجودا ومخاطبا وقت وقت دخول الوقت فقط، وقت دخول الوقت، وإن لم يكن على الحالة أو الهيئة التي بها التي بها يصلي الصلاة. إذن فالمسألة لا تتعلق بأدائه، وإنما تتعلق بماذا؟ تتعلق بسبب الوجوب. فهنا إنما وجب القضاء على المريض والمسافر والحائض ليس لأنه وجب عليهم الأداء، وإنما لأنه وجب عليه وجب دخل حضروا سبب الوجوب، حضروا سبب الوجوب. سبب الوجوب هو شهود الشهر، سبب الوجوب هو دخول دخول وقت الصلاة. ثم قال الشيخ: وقيل يجب الصوم على المسافر دون الحائض والمريض. هذا قول ثالث، يرى أن هناك فرق بين المسافر وبين الحائض والمريض، مسافر في جهة والحائض والمريض في جهة. طيب ما هي علة التفرقة بين هؤلاء؟ قال لقدرته عليه، لقدرته يعني المسافر عليه على الصوم دونهما، دون الحائض والمريض. فالمسافر يستطيع الصيام بخلاف الحائض لا تستطيع شرعا، والمريض لا يستطيع لا يستطيع حسا. فإذا المسافر يجب عليه، وأما الحائض والمريض فلا يجب عليهم. وهذا القول كما يظهر من صنيع الشيخ في الشرح، نقل وقيل، فهذا إيه؟ تضعيف له، فهو ضعيف. والقول الرابع قال ويجب، وقيل يجب عليه دونهما، يجب عليه يعني على المسافر أيضا دونهما، دون الحائض والمريض، أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده. يبقى عليه واجب ولكنه مبهم بين الشهر نفسه، شهر رمضان الذي فيه الخطاب الشرعي وهو كان مسافر أثناءه، أو الشهر الذي بعده سواء كان شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة إلى أن ينتهي العام. ثم قال الشيخ عن هذه الأقوال الأربعة: والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، يعني هو تدقيق عقلي لفظي فقط وليس له أثر في الواقع. طب لماذا؟ قال لأن ترك الصوم حال العزر جائز اتفاق الجميع، يعلمون الجميع يقرون ويقولون بأن ترك الصوم حال المرض جائز، حال الحيض جائز، حال السفر جائز. قال والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا، والقضاء بعد زواله يعني بعد زوال العزر واجب اتفاقا. فالجميع يرون أن القضاء يجب على الحائض بعد ما تطهر، والمريض بعد ما يبرأ، والمسافر بعد ما يؤوب أو يرجع. والخلف قضي مرتفح أن ذلك قضي ليس بواجب، والخلف قضي وقال أن المدونة مفهور به وأنه ليس مفدر به كالنكو بناء على أن تجيب الدم بما تجاب ذلك السبب لا قضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، فهو خلاف لا أثر له، بمعنى أنه تدقيق عقلي ولا يتعلق به معنى من المعاني. ثم بين السبب الذي جعله يقول إنه خلاف لفظي فقط لا يتعلق بالمعنى، قال لأن ترك الصوم حال العزر جائز اتفاقا. لو سألنا الفريقين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني هل يجوز أن تترك الحائض الصوم وكذلك المريض وكذلك المسافر، لأجاب الفريقان نعم يجوز. قال والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا، إذا قلنا زال عذر المسافر، زال عذر المريض، زال عذر الحائض، طهرت الحائض، حضر المسافر، برأ المريض، هل يجب عليه أن يصوم الآن؟ هل يجب عليه القضاء لأنه زال عذره؟ الجميع متفق أيضا على هذه، وسيكون الجواب نعم يجب عليهم القضاء. إذن كلام الشيخ في المتن وأن، أي الأصح أن، جائز الترك ليس بواجب. ثم والخلف لفظي، ثم قال رحمه الله تعالى: وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه، بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه. قال الشيخ: والأصح أن المندوب مأمور به. الأصح كذلك، هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف الداخلي بين أهل السنة، ولا علاقة للمعتزلة بهذه المسألة. والأصح معناها إن فيه خلاف قولان، وأن الشيخ يقدم الآن القول الراجح منهما. والأصح أن المندوب مأمور به، أي مسمى به حقيقة. الأصح أن المندوب مأمور به. هل المندوب أمر؟ هل المندوب مأمور به؟ وهل يسمى بهذا حقيقة؟ فالشيخ يقول: نعم، هو مأمور به، هو مأمور به، وهو مسمى بهذا على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز، كما نص عليه الشافعي وغيره، الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك غير الشافعي، قالوا بهذا، قالوا بأن المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم على سبيل الاستحباب، هذا مأمور به، فيقال أمر الشارع بكذا، أمر الشارع بالسواك، أمر الشارع بالمشي إلى الجماعة، أمر الشارع وهكذا، يقال أمر الشارع، رغم أن هذا إيه؟ هذا ليس بواجب، وإنما هو إيه؟ وإنما هو مندوب. ثم قال: وقيل لا، يعني وقيل المندوب ليس مأمورا به، فلا يسمى بالأمر حقيقة، وإنما مثلا على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز، لا يسمى المندوب مأمورا به حقيقة، بل يسماه إيه؟ سماه مجازا فقط. قال: والخلاف مبني على، يعني أساس الخلاف بين الفريقين هو هذه الإيه؟ هذه المسألة. والخلاف مبني على أن أمر، هكذا الكلمة مفككة الحروف، هذه المادة، مادة الهمزة والميم والراء في كتب اللغة، حقيقة في الإيجاب. هذه المادة التي نأخذ منها الفعل أمر يأمر، الوصف آمر، المصدر أمر، كل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء مشتمل عليها مادة أمر. قال: هذه المادة حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل. يبقى إذن أمر الله بكذا هو مثل قول الله عز وجل افعلوا كذا، يتساويا، يتساويا. فلو قال عز وجل أقيموا الصلاة، هو مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالصلاة، فافعل حقيقة في الوجوب، وكذلك أمر حقيقة في الوجوب أو في الإيجاب يعني. قال: والخلاف مبني على أن أمر حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل، هذا رأي، أو في القدر المشترك بينه وبين الندب، أي طلب الفعل. يبقى عندي الإيجاب والندب كلاهما يشترك في مسألة طلب الفعل، كلاهما مطلوب فعله، مشتركان كذلك في مسألة الأمر بهما، يبقى كأن الأمر أو الطلب جنس، وهو يتفرع إلى نوعين، على سبيل الحتم يبقى إيجاب، وعلى سبيل غير الحتم يبقى ندب. قال: والترجيح من زيادة، الذي قال إن الأصح المندوب مأمور ويسمى بهذا حقيقة هو أنا، الشيخ زكريا. قال: وعليه جرى الآمدي، يعني في كتاب أصول الأحكام. قال: أما أما إنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة افعل فلا نزاع فيه، سواء قلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب، خلاف يأتي. بقى الشيخ بعد ما رجح مسألة إن المندوب يسمى مأمورا به وأن ذلك على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، فأشار إلى مسألة أخرى وهي إن المندوب مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر، فإذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهل يقال إن الذي أمر به ولو كان مندوبا يسمى مأمور؟ يسمى مأمور، فهذا لا نزاع فيه بين العلماء، سواء قلنا إنها مجاز في الند أم حقيقة فيه، اللي هي صيغة إيه؟ صيغة افعل، صيغة افعل. يبقى إذن الكلام كله عن مسألة الإيه؟ عن مسألة المندوب، هل يقال هو مأمور به حقيقة أو مأمور به مجازا لو ورد بصيغة أمر، أما بصيغة افعل فلا نزاع في هذه. ثم قال والأصح أنه أي المندوب ليس مكلفا به، لأن الشيخ يذهب إلى أن التكليف معناه الكلفة، معناه لا خيارة للمكلف، فلا بد من الفعل، حتما يجب عليه أن ينفذ. طب المندوب؟ لا، المندوب فيه تخيير، أنت مخير بين أن تفعله وبين أن تتركه أصلا لا تفعله. فلذلك يقول إن التكليف هذا يكون في الواجب، التكليف يكون في الحرام، فهذا ما لا خيرة للإنسان فيه، أما المندوب فللإنسان فيه الخيرة، فكيف يكون مكلفا به؟ والأصح أنه أي المندوب ليس مكلفا به كالمكروه، فالأصح أنه ليس مكلفا به. يبقى المكروه لديك اختيار أن تفعله أو لا تفعله فلا يقال إنه مكلف به، والمندوب لك خيرة فيه تفعله أو لا تفعله يبقى لا يقال إنه مكلف به. يبقى المكلف يساوي ما لا خيرة للإنسان فيه، سواء في فعله أو في تركه، في فعله اللي هو الحرام وفي تركه اللي هو الواجب. لا خيرة لك في ترك الواجب يبقى ده مكلف به، لا خيرة لك في فعل الحرام يبقى ده مكلف به. طب بالنسبة للمباح؟ لا، أنت مخير، المندوب أنت مخير، المكروه أنت مخير، فلا يقال هذه الثلاثة فيها كلفة. وقيل رأي آخر مكلف بهما كالواجب والحرام، يبقى مكلف بالمندوب كالواجب، مكلف بالمكروه كالحرام، كأن الواجب والحرام متفق عليه إنهما إيه؟ مكلف بهما. ثم قال ورجح الأول بناء على أن التكليف اصطلاحا إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة أي مشقة من فعل أو ترك. يبقى السبب الذي لأجله رجح الشيخ الرأي الأول وقال إن المندوب ليس مكلفا به، إن المندوب خالي من الإيه؟ إن المندوب فيه تخيير، والكلفة بتبقى في الشيء الذي فيه إيه؟ الذي فيه إلزام، ليس فيه خيرة. ولذلك قال إن التكليف اصطلاحا إلزام ما فيه كلفة، من الذي يلزم؟ الشرع، إلزام الشرع المكلفة شيئا فيه كلفة، ألزم الشارع الإنسان المكلف شيئا فيه كلفة، يعني فيه مشقة من فعل زي الواجب أو ترك مثل الحرام، فهذا فيه إيه؟ مشقة الفعل وهذا فيه مشقة الترك. قال لا طلبه، التكليف مش هو الطلب، لا، التكليف هو إلزام ما فيه مشق. لأن لو قلنا الطلب، طب ما هو المندوب مطلوب فعله والمكروه مطلوب تركه، يبقى إذن دي وجهة نظر الايه المتخالفين. الأول يقول اللي هو الشيخ صححه، قال هو الأصح، قال إلزام ما فيه كلفة هو ده التكليف، إذن فلا يطلق إلا على الواجب والحرام، فيه كلفة الفعل وكلفة الترك، وأما المندوب والمكروه فلا، لأن فيهم خيرة، ما فيش كلفة في مسألة التخيير، افعل أو لا تفعل هذا أمر راجع إليك، فكيف يقال في أمر راجع إليك وأنت قادر على فعله أو تركه براحتك نداء يكون إيه؟ يكون فيه مشقة، لا، لا مشقة حيث التخيير. قال لا طلبه، اللي هو وجهة نظر الإيه؟ التنيين، اللي قال مكلف بهما كالواجب والحرام، مكلف بالمندوب، مكلف بالمكروه، لماذا؟ أصلهم فسروا التكليف بالطلب، فقالوا طلبه الشرع يعني كلف به الشرع، وهذا مطلوب فعلا، الواجب مطلوب فعلا والمندوب مطلوب فعلا، والحرام مطلوب تركا والمكروه مطلوب تركا، ما نظروش بقى لمسألة المشقة ومسألة الايه الشد. قال وبه يعني بالطلب فسر القاضي أبو بكر الباقلاني، أي لا طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أو لا. إنما القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى نظر إلى أن التكليف هو الطلب، تكليف يعني طلب، يبقى يشمل الإيه؟ الأربعة، يشمل الأربعة. قال فعلى تفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط. لو قلنا إن التكليف يساوي إلزام الشرع ما فيه كلفة، بمعنى إنه ليس فيه تخيير، يبقى معناه إيه؟ يدخل فيه الواجب والحرام فقط. وعلى تفسيره بالثاني، لو فسرناه بكلمة التكليف يساوي الطلب، يدخل جميع الأحكام، يدخل جميع الإيه؟ يدخل جميع الأحكام. إلا المباح، إلا المباح، جميع الأحكام يعني الأحكام الخمسة، الأحكام الإيه؟ الأحكام الخمسة، اللي هي خلاف الأولى والمكروه، المندوب والواجب والحرام، يبقى كده خمسة، وباقي المباح. فهل المباح يدخل في التكليف؟ يدخل فيه بمعنى إلزام ما فيه كلفة؟ يدخل بمعنى الطلب؟ هل يدخل بأي معنى من المعاني؟ قال أولا على التفسير بالثاني اللي هو الطلب لا يدخل، وعلى التفسير بالتكليف ما فيه كلفة لا يدخل، لأن المباح ليس فيه كلفة وليس مطلوبة، ليس فيه كلفة وليس مطلوبة للشرع. لكن أدخله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام، يعني من باب تكملة الأقسام، وإن ينبغي أن الإنسان يعتقد إباحة المباح، لأن الله عز وجل خاطبنا بذلك، ومعنى هذا إنك أنت فيه كلفة من ناحية تكليف اعتقاد إباحته، فمن هذه الناحية يدخل فقط في التكليف. يبقى أنا كأن عندي ثلاث نواحي، ناحية هي ناحية الإلزام لما فيه كلفة، ناحية الطلب، ناحية الاعتقاد بأن الشيء ده مباح، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث جهات. قال وإلا فغيره مثله في ذلك، وإلا فغيره مثله في ذلك، هذا كلام يتعلق بكلمة من حيث وجوب اعتقاد إباحته، فمن حيث اعتقاد وجوب اعتقاد الإباحة، طب ما هو ده يشترك فيه كل الأقسام الست، يجب على المرء أن يعتقد وجوب الواجب، يجب عليه أن يعتقد وجوب ترك الحرام، يجب عليه أن يعتقد ندب المندوب، يجب عليه اعتقاد هذا كله. قال لا، تتميما للأقسام، ف فقط ليس أكثر، تتميما للأقسام. قسم العقلية تقول إن الشيء ده مطلوب وإن الشيء ده مخير فيه، وإن الشيء المطلوب ينقسم لقسمين، مطلوب على سبيل الفعل ولا الترك، والمطلوب على سبيل الفعل والمطلوب على سبيل الترك، كل منهما ينقسم إلى قسمين، مطلوب حتما ومطلوب استحبابا، مطلوب ترك حتما ومطلوب ترك استحبابا، وهكذا. فتكملة وتتميمة يسمى الايه، يسمى المباح مكلفا به من ناحية تكملة الأقسام. قال: وإلحاق المكروه بالمندوب هو الوجه، وإلحاق المكروه بالمندوب هو الوجه. يعني الصواب إن نقول المندوب ليس مكلفا به كالمكروه، وليس كالمباح. تجد في بعض نسخ هذا الكتاب الكريم تجد فيه كالمباح، خطأ، لأن الشيخ في النهاية نبه على أنه اختار إلحاق المندوب بالمكروه وليس إلحاق المندوب بالمباح. لماذا؟ قال: لا إلحاق المباح به كما سلكه الأصل، إذ لا إلزام فيه ولا طلب. لأن الجهة التي لأجلها ألحق الفريقان المكروه المندوب بالمكروه هي جهة الأول يعتقد أن فيه كلفة، لأنه فسر الكلفة بالإيه؟ بالطلب. والثاني ألحقه به لأنه لا يعتقد فيه كلفة، لأنه فسر الكلفة بالمشقة. طيب، إذا لا يستقيم أن احنا نضع مكان المكروه المباح، لأن المباح هنا لا يصلح على قول الفريق الأول ولا يصلح على قول الفريق الثاني، ليس فيه طلب عشان يبقى زي القول التالي، وليس فيه رائحة الايه المشقة حتى تنفى. فلذلك الشيخ يقول: ما سلكه الأصل ليس بصواب، وليس الوجه، هو الشيخ في جمع الجوامع يعني أنه قال ليس مكلفا به كالمباح، إذ لا إلزام فيه ولا طلبا، إذ لا إلزام فيه ولا طلبا. لا إلزام في المباح ولا طلب في المباح، فلا يأتي فيه القول بأنه مكلف به إلا على ما سلكه الأستاذ، يعني في كلام الإسفرايني إنه هو يتمم به الأقسام فقط، ولا إيه ولا ينظر فيه لمسألة الإيه، لمسألة الكلفة أو مسألة الطلب. مش عارف، أنا بعيد عن إيدي جمع الجوامع، لو حد من إخواننا في إيده المتن مثلا بيبقى حريص على المقارنة وقت الدرس، وده أمر مهم جدا. قدامنا جمع الجوامع متن مثلا زي ما قدامنا لب الأصول، ونقرأ كلام الشيخ في جمع الجوامع، لأن أحيانا يعني أحيانا من جهة نسخ النسخ فقط ليس أكتر، بيحصل إيه، إن الشيخ يقول هنا الصح كذا والأصل قال كذا، وهم يكونوا أصلا صلحوها في الإيه، في الأصل، فكروها خطأ. وأن المندوب مأمور به، وأنه ليس مكلفا به كالمكروه، بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، لا طلبه. طيب، نكتفي بهذا لأجل أن الوقت يعني مر معنا سريعا. لو حد من إخواننا له سؤال فيما قرأناه تفضل به.
لو تكرمتم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
سيدي الباقلاني قوله يعني على الفريق الأول أم الفريق الثاني؟
الثاني المرجوح.
فسر القاضي أبو بكر الباقلاني.
المرجوح انه هو فسر
قبل الثاني،
لا طلبه، وبه فسر القاضي ابو بكر الباقلاني. نعم.
طيب، سؤال اخر سيدي، على في العلاقين والترجيح من زيادتي، الترجيح اين هو الترجيح؟ الترجيح بين ان المندوب مامور به،
يعني ما قدمه الشيخ انه قال والاصح ان المندوب مامور به، والأصح أنه ليس مكلفا به كالمكروه. فكلام الشيخ في مسألة والترجيح من زيادتي اللي هو والأصح أن المندوب مأمور به.
نعم سؤال أخير لو تكرر.
أما الشيخ في جمع الجوامع لم يرجح بين القولين.
نعم. عندما قال سيدي والخلاف مبني على أن أمر حقيقة في الإيجاب أو في القدر المشترك بينه وبين الندب، هذا هو الخلاف بين هذا وذاك.
نعم.
مهيك سيدي؟
نعم نعم
نعم. هذه العبارة الثانية أو في القدر المشترك بينه وبين الندب، أن الأمر هو مشترك بين بال.
يعني معناه أنه حقيقة في القدر المشترك فقط، وليس حقيقة لا في الواجب ولا في الندب، إنما هو حقيقة في القدر المشترك. ما هو القدر المشترك بين الواجب وبين الندب؟ مسألة الطلب، أن هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن هذا مطلوب على سبيل الحتم والإلزام، والتاني مطلوب على سبيل الندب والاستحباب. القدر المشترك اللي هو الطلب، الأمر يفيد الطلب، لكن هل يفيد الطلب مع الإلزام؟ يفيد الطلب مع عدم الإلزام؟ لا، هذه إيه؟ هذه مجاز على هذا القول.
نعم الله يجزيك الخير سيدي.
اللهم آمين وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شفت
شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، بالنسبة ل الكلام حول إجاز الترك ليس بواجب، الذي قال ذكر عن بعض الفقهاء السبب الثاني الذي دفع لقولهم، قال ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم.
نعم.
نحن ذكرنا شيخ أن الكل متفق على وجوب القضاء.
صحيح.
فلم أفهم يعني كيف استدلوا بوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم على أن كيف استدلوا بهذا لقولهم؟
ما هو دائماً. نعم. دائماً ما تجد الذي يستدل بشيء في موطن الخلاف يستدل بما يتفق الفريق الثاني معه عليه، فهو الآن يستدل بمسألة القضاء وأنه واجب عليهم بقدر ما فاتهم، يستدل بهذه المسألة التي وافقه عليها الخصم بأن ذلك سببه. لماذا قلنا بوجوب القضاء؟ يقول لأن سببه وجوب الأداء، فلما وجب الأداء فلم يفعلوه وجب القضاء. والأولون خالفوه في هذا، قالوا نعم نحن نوافقك على أنه وجب عليهم القضاء، ولكن لا نخالفك في السبب، ولكن لا نوافقك على السبب. فالقضاء لم يجب عليهم لأن الأداء كان واجبا، لا، ولكن لأن سبب الوجوب انعقد. تمام. فهم ليسوا مكلفين ولا ذمتهم مشغولة بصيام رمضان بسبب أن أداءه كان واجبا، ولكن بسبب أن وقته حضر، سبب الوجوب انعقد، وليس لأنه كان واجبا عليهم وقتئذ.
وهو شهود الشهر، أليس كذلك؟
شهود الشهر، نعم، بالنسبة للصيام ودخول وقت الصلاة، بالنسبة للصلاة وقس عليها كل شيء.
نعم. ومثال صلاة الظهر شيخ الذي ذكر
كذلك الحال، مثال صلاة الظهر، ولكن قول هؤلاء الفقهاء يتعلق بالصيام فقط، ولذلك لو رجعت إليه قال وقال بعض الفقهاء يجب الصوم على الحائض، ولم يتكلم على مسألة الصلاة.
نعم نعم. فهو رد عليهم بالصلاة. نعم، بمثال. نعم. الصلاة. نعم شيخ، بارك الله فيكم.
اللهم أمين أبو فيك، بارك
حفظك الله. وشيخ، بالنسبة لي هنا يقول بالنسبة لي أما إنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر، أي صيغة افعل فلا نزاع فيه، فلماذا لم أرى سبب استدلال الشيخ رحمه الله بهذا على الرد على القائلين على مثل أبي بكر بن باقلان وغيره؟
لا، هذا لا علاقة له. أما إنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر، صحيح؟
نعم.
هذا
نعم.
ما علاقته بالمسألة التي بعدها؟ ليس له علاقة. نعم. لما علاقته تتمة على المسألة الأولى،
مسألة المندوب مأمور به، ماشي مأمور به، طيب
نعم.
مأمور به نعم. بمعنى إيه؟ يطلق عليه الأمر حقيقة، نعم هذا هو الإيه الأصح وليس مجازا. طيب
نعم.
هل هو مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر أي متعلق صيغة إفعال؟ يقول الشيخ هذا مما لم يقع فيه النزاع، تمام؟ وهذه المسألة ستأتي نعم. معنا إن شاء الله.
نعم 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 وضحت شيخ، وضحت لأنه نعم. نعم قال ورجحوا الأول بناء على أن التكليف. نعم بارك الله فيك شيخ، بارك
أمين
الله
فيك. بارك. طيب نستأذن إخواننا اللي باقي لهم أسئلة، نخرج الآن لأجل المجلس وإن شاء الله نجعل الأسئلة في بداية الدرس القادم بمشيئة الله.
جزاكم الله خيرا
وجزاك مثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة